الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا أبي القاسم محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نمر على بعض المسائل الفقهية فيما يتعلق بفصل المفطرات. السادس من المفطرات، وكنا قد ذكرنا بين صلاتي الظهر والعصر مسألة رمس الرأس في الماء، حيث أن المشهور بين الفقهاء أن رمس الرأس يعني غطة في الماء من المفطرات ويوجب بطلان الصوم، ولا فرق في ذلك بين الدفعة واحدة مثلا كمن يقفز في النهر أو في المسبح أو في حوض أو في بانيو مثلا يخلي رأسه، كل جسمه المهم هو الرأس، الملاك بالرأس مو البدن. لا فرق في ذلك بين أن يكون دفعة واحدة أو بالتدريج شيئا فشيئا. لكن سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف قال الأظهر أن ذلك ليس من المفطرات. نعم هو مكروه كراهة شديدة. الآن بالنسبة إلى السادس، وهي مسألة ابتلائية، قضية الغبار الغليظ والدخان الغليظ. يخرج البخار الغليظ، الدخان الأمر به ما مقصور فقط على الجيجارة، مو دخان السيارات، دخان الحرائق، دخان المطبخ. هنا يقول سماحة السيد طبعا والغبار الغليظ واضح، فتعمد إدخال الغبار الغليظ، القضية إذا كانت عمدية فواضح غير العمدي بعد يخرج، ليس من المفطرات، إنما فقط هو الشيء العمدي، تعمد إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ إلى ماذا؟ في الحلق على الأحوط وجوبا. الحلق غير تجويف الفم، فوصول هذا الغبار مثلا للفم ويتحسس الإنسان مثلا يصل إلى اللسان إلى سقف الفم، هذا ما يضر طبعا إلا إذا وجد له طعما ترابيا وآثار ترابية وابتلعها، لا هذا يضر. لكن بقطع النظر عن مسألة وجدان دقائق وأجزاء للغبار في الفم وابتلاعها، لا هذا العنوان بحد ذاته الغبار الغليظ، إذن تجويف الفم لا يضر، وإنما الحلق. الحلق وين مخرج اللسان؟ ما بين أعلى الحنجرة قليلا، مخرج اللسان آخر الفم، يعني تقريبا هالمنطقة هذه هو هذا الحلق، صحيح؟ إذا كان إلى هنا يصل الغبار الغليظ وكذلك الدخان الغليظ فهو يضر، لكن وياي إن شاء الله، لا على نحو الفتوى. ليش؟ لأن سماحة السيد ما قال الأظهر والأقوى وما أدري إيش والظاهر، لم يعبر هذا التعبير، قال على الأحوط وجوبا. فالإنسان على هذا مخير بين أن يقلد سماحته أو يرجع إلى غيره من الفقهاء في هذه المسألة. طبعا الأعلم فالأعلم حسب ما يتوصل للمقلد أو ما يقوم عنده من شهادات أو علم وجداني بالنسبة إلى الأفقه فالأفقه. ما عدا ذلك ما مرتكب حالة عمدية ووصل هذا الغبار الغليظ أو الدخان الغليظ إلى الحلق، ما راح يضره. زين، هسه أيضا يفصل سماحة السيد فيقول: نبتدي من المسألة من بدايتها. السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا، ولا بأس بغير الغليظ منهما. إذا كان خفيف مو غليظ لا بأس به. قد مرات أنت بالشارع ويعني فالدخان متطاير من السيارات، هذا مو غليظ عادة. زين، لكن إذا واحد في صف الصالنصة وهذا واضح بعد غليظ. وكذا ما يتعسر بما يتعسر التحرز عنه عادة، كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء. أنت تمشي في شارع وما شاء الله شوارعنا نظيفة جدا، تهب رياح ها، فيطائر هذا الغبار. وين شو تسوي يعني؟ وين واحد يروح؟ أو تمر بعض الأيام والليالي شوف الجو كله هو مغبر، وواضح في بعض الأحيان بل كثير من الأحيان أنه غبار غليظ يكاد الإنسان يختنق من عنده. هذا شو تسوي؟ هذا لا يستطيع الإنسان التحرز من عنده. تلاحظون كيف؟ بينما أكو أشياء يمكن للشخص أن يتحرز من عندها، مثلا عملية كنس البيت، ها، قطعة قماش على الأنف وعلى الفم تنتهي المشكلة، صح لو لا؟ يمكن التحرز. أأجل عملية الكنس إلى ما بعد أذان الغروب، يصير لو ما يصير؟ هاي الأشياء يمكن التحرز من عدها. فإذا كان لا يتحرز ولا يهتم معناها هذا متعمد. السابع من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. الجنابة واضحة، يتعمد إبقاءها حتى يطلع الفجر، هذا من المفطرات. زين، هل هذا في مطلق الصوم؟ زين، الصوم بصوم شهر رمضان قسم من عنده، قضاء شهر رمضان قسم من عنده، كفارة قسم من عنده، نذر، عهد، يمين، مستحب. النذر قسم من عنده مطلق، قسم من عنده معين. مطلق مثلا يقول أصوم كم يوم في رجب أو في شعبان، معين لا محدد. فرضا مثلا يوم الخميس من رجب أو أول خميس من رجب وهكذا، هذا معين. فهل أن البقاء على الجنابة في مطلق الصوم يكون من المفطرات فيها أو يوجد تفصيل؟ بالحقيقة يوجد تفصيل. أول شيء صوم شهر رمضان، تعمد البقاء على الجنابة في أيام شهر رمضان هذا يبطل الصوم، يبطل الصوم. واضح؟ شهر رمضان قال تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والأظهر. هذه مسألة خلافية، فلذلك قال والأظهر، مسألة خلافية بين الفقهاء. والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان، وإضافة له قضاؤه قضاء شهر رمضان. زين، غيرهم، غير ذن الثنين، أما غيرهما من الصوم سواء كان واجب أو معين، الواجب واجب مطلق أو هو واجب معين، هذا أنا قلت الصوم الواجب أو المندوب. فغيرهما من الصوم الواجب أو المندوب هذا الغبار الغليظ، عفوا تعمد بقاء الجنابة لا يقدح به، لا يقدح. بس هاي المسألة خلافية، في غير شهر رمضان أكو خلاف حتى بالنسبة إلى القضاء، بأنه قضاء هذا الصوم الواجب هل هو مضيق لو غير مضيق، بمعنى هو متوازي شهر رمضان القادم راح باقي له شيء أو لا. زين، إذا أصبح الإنسان مجنبا أصبح طلع عليه الفجر مجنبا لكن لا عن عمد. هذا شنو تأثيره؟ له تأثير أو لا؟ قال الأقوى، هاي هم مسألة خلافية، لذلك قال الأقوى، إشارة إلى أنه يوجد خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، لذا قال الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم، حتى قضاء رمضان، حتى القضاء. في القضاء يوجد خلاف أيضا، اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. هنا سمحت السيد السيستاني يقول حتى في قضاء رمضان لاحظ الإصباح جنبا لا عن عمد، لا عن عمد، العمد خلصناه وانتهينا من عنده. الآن فيما لو كان ذلك لا عن عمد، مثلا ناسي، ما كان حاسب نفسه، صح لو لا؟ هذا كله لا عن عمد، فهذا في صوم رمضان كشهر رمضان نفسه أو في غيره من الصوم حتى قضاء رمضان هذا لا يضر به. ثم قال وإن لم يتضيق وقته على الأظهار. بعض الفقهاء ايش قال؟ قال إذا كان متضيق القضاء مال رمضان، شنو متضيق؟ افترض هو مطلوب 20 يوم وباقي عن شهر رمضان الجاي هم 20 يوم، يصير القضاء متضيق لو ما يصير؟ متضيق. ومرة لا، افترض مطلوب 10 أيام وبعد 3 أشهر لرمضان القادم، هذا غير متضيق. فبعض الفقهاء فصل في البطلان وعدم البطلان بالتضيق في القضاء وعدم التضيق في القضاء. سماحة السيد يذهب إلى أنه ماكو فرق بين كون القضاء متضيق أو غير متضيق، متوازي هو في القضاء أو غير متوازي، ماكو فرق. على أي حال الإصباح جنبا لا عن عمد، لا عن عمد، خلصنا من سالفة العمد، هذا لا يكون مبطلا. نعم، إذا لم يكن الوقت متضيقا الأحوط استحبابا زين أنه مبطل، عنده ساعة وأصبح مجنب، عنده ساعة، عنده مجال لشهر رمضان القادم وأصبح مجنب لا عن عمد، عنده مجال. الأحوط إليه ألا يحتسب صوم ذلك اليوم، لا يصومه، الأفضل إليه لا يصومه. أكو مسائل أخرى إن شاء الله تجي حتى نذهب إلى خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا المقطع، قال اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه في شهر رمضان جوع يوم القيامة وعطشه. ووقفنا عند هذه الفقرة وذكرنا أن جوع يوم القيامة هناك شنو قابل؟ أكو أسواق، أكو بساتين، أكو ما شاء الله أطعمة توزع مجانا أو بالفلوس، هذا كله ما موجود مولانا العزيز. ويوم القيامة اسمه يوم القيامة، لكن الله العالم كم طوله؟ قد يصل إلى 50,000 عام. زين، يلا هذا الجوع شلون ينحمل؟ مع الفزع والخوف وإضافة إلى ذلك العطش، فعلينا أن نتذكر دائما جوع بهذه المناسبة، خصوصا شهر رمضان والصوم الذي له أثر الجوع وأثر العطش، أن نتذكر به جوع يوم القيامة وعطش يوم القيامة. على أي حال هذه النقطة مرينا عليها وقفنا عندها بالأمس. ثم قال في الرواية وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. الضمير في مساكينكم وفقرائكم يعني المؤمنين وليس غير المؤمنين. المؤمنين منو؟ يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام. أتباع أهل البيت يعني يكفي أنه يتبع مثلا افترض أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين بعدين يروح يتبع زيد بن علي، لا هذا ما لنا علاقة به، ما نعلق، هذا مو شيعي، شيعي بالمعنى الأعم لكن ليس بمؤمن. أو لا أفترض يتبع كل أئمة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لا يقر بإمامته. هذا أيضا ليس بشيعي بالمعنى الأخص، قد يكون شيعي بالمعنى الأعم، فليس بمؤمن ولا كرامة. ولا كرامة من شك بأحد الأئمة بإمامته وبقي على شكه دون شبهة فهذا يخرج عن التشيع. الذي ينكر ضروري من ضروريات التشيع أيضا يخرج عن التشيع. كمن ترك البراءة من أول ظالم ظلم أهل البيت والثاني والثالث، ترك البراءة، قال لا ما معقولة. لو مثلا هذا الحكي الثقافي البسيط، بس مو ثقافة عميقة، ثقافة سطحية جدا، يسمع منه ومنه وكذا، لا هو شيعي ولا هو غير شكل عن نص، أي يؤمن بالتعددية بالأديان، هذا ليس بشيعي، ليس بشيعي ها قطعا، وما بها انخلاف هذه المسألة. بل وأيضا من لم يتبرأ من أعداء أهل البيت والنواصب أيضا ليس بشيعي ولا كرامة. وأيضا من لم يتبرأ من كل من شايع واتبع أعداء أهل البيت عليهم السلام، يعني كل واحد ما عنده، بعبارة أخرى أكثر أيضا أدق، من لم يكن مواليا فيجب البراءة منه ولو كان محبا لأهل البيت. مو تقول لا مو هذا حب أهل البيت، يواليهم، شنو يواليهم؟ يعني يعتقد بإمامتهم أنهم مفترضين الطاعة من الله؟ لو لا، فمن لم يعتقد بولاية أهل البيت على نحو الجميع، مو أهل البيت فقط، أصحاب الكساء والتسعة المعصومين، فهذا من لم يعتقد بولايتهم، من لم يوالهم أو يوالي واحد منهم وجب البراءة منه. هسه وجوب البراءة طبعا هو حقيقة وأمر حقائقي ومعنوي ونفسي، لكن إلى مظاهر خارجية. المظاهر الخارجية إظهارها تتبع الظروف الخارجية، هل يمكن إظهار هذا الشيء أو لا؟ زين. والحديث في هذه النقطة وإن كان ضروريا جدا لكنه أيضا خطر جدا، بكل بساطة أشياء تسجل وكذا إلى آخره، فإحنا هو مقيدين في هذه المسألة. طبعا يعني لولا خوف التسرب وأمثال ذلك لقرأنا لكم نصوص من علمائنا، لكن المشكلة إذا وقعت بيد الأعداء. ثم أن هذا الكلام أيضا ينقل على الإنترنت، يعني على بس الجماعة بعد ما أدري الآخرين هم نفس الشيء، هم يبرؤون منا، الآخرين قطعا يبرؤون منا. زين. ويفصلون الشيعي الرافضي محسوب على جماعة الإسلام، على الأمة الإسلامية لو لا؟ يقولون إذا كان من غلاة الرافضة فليس من الجماعة الإسلامية مطلقا، وإن يدخل يقول هذا كافر إذا كان من غلاة الرافضة، يبقى الرافضة مو الغلاة. يقولون النبي صلى الله عليه وآله مو يقول أو المروي عنه بشكل مستفيض جدا، تفترق أمتي 70 فرق، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يقول ذول الرافضة والشيعة بال73 بس مو من الناجية، من المهلكين، من أصحاب النار، بس محسوبين من 73 على أمة الإسلام وجماعة الإسلام. هكذا يفصل من يقول عنهم الناس إخواننا. أما مسألة البراءة يقول واجب البراءة منهم، من الرافضة والشيعة. أما غلاة الرافضة يقول هذا أصلا ما داخل حتى بالفرق 73، هذا بالكفار. هكذا يقول في عقائدهم. زين. الآن قضية إذن فقراءكم ومساكينكم ليست مطلقة، وإنما المؤمنون لا غير. زين. التصدق على الفقراء والمساكين في كل وقت هو له فضل عظيم وأثر جسيم في الدنيا والآخرة، إلا أنه في هذا الشهر له الأثر الأكثر والآثار الأعظم دنيا وآخرة، لا سيما في ليلة القدر. لماذا؟ لأنها خير من 1000 شهر، فلا يبعد بل هو كذلك أن العمل فيها خير من ألف شهر، بل هو هكذا. إذن الصدقة والتصدق فيها خير من ألف شهر فيها صدقات، تعلم العلم فيها. السيد الطباطبائي قدس الله نفسه صاحب الميزان يسأل عن أفضل الأعمال في ليلة القدر، يقول تعلم العلم، ماكو أفضل من العلم. وهذا مسألة واضحة. شوفوا بالروايات قد عندنا هذه الأخبار، أن فقيه واحد أثقل على إبليس من سبعين، لاحظ الرقم، من سبعين ألف عابد. ركعتين يصليهما العالم خيرا من كذا عشرات وبعض الأحيان آلاف الركع التي العالم التي يصليها العالم، أفضل من آلاف الركع أو مئات حسب اختلاف ودرجات العلم عند العالم من غيره. والعلم مفتوح مولانا، مو أنها تلبس عمامة أو لا تتزود بالعلم. هاي الآن مجالسنا هي مجالس علم، تستفيد من الآيات الشريفة الروايات المباركة، ها؟ وهذا علم. العلم يعني مو لا تروح تدرس بالحوزة وتلبس زيديني، مو شرط. عندنا هواي بالحوزة العلمية، أسا ما نقول له استغفر الله هاي بها مبالغ، عندنا ناس محسوبين علينا بس هم جهلة، بل مصيبة وبلاء. وكل عالم عالم، لو المقصود عالم الآخرة، عالم الآخرة مو عالم الدنيا. والمفروض علينا أيضا نميز بين عالم الدنيا وبين عالم الآخرة. أئمتنا يوصون يقول اعرفوهم بأعيانهم وصفاتهم، لكن هذا يعني نترك إلى وقت آخر إن شاء الله إذا توفقنا. إذن قضية التصدق على الفقراء والمساكين، سواء الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة أو الصدقة المستحبة، هذه من أهم من الأعمال المهمة في شهر رمضان، كل شهر رمضان في نهاره في ليله. وقد يدخل في ذلك أيضا في عنوان التصدق بالمعنى الأعم، قد يدخل في ذلك إخراج الحقوق الواجبة الخمسية، فإن أفضل أوقاتها شهر رمضان، لا سيما في العشر الأواخر وبالذات ليالي القدر وبالخصوص ليلة 23. تصدقوا على هنا خلنا نقرأ بعض الآيات القرآنية، والآيات في هذا كثيرة اللي تحث على الإنفاق، منها قوله تعالى في بداية سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يؤمنون بالغيب لاح، ثانية ويقيمون الصلاة مما أتاك الله، كل من بحسب ما عنده حسب قدرته، مما رزقناهم، شنو قد رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم. فأكو اقتران واضح بعد الإيمان بالغيب بين إقامة الصلاة وبين الإنفاق، بين الصلاة وبين الزكاة، بين العبادة البدنية والعبادة المالية. وكثير من الأحيان مؤمنين قد يسهل عليهم أمر العبادة البدنية، لكن من توصل للعبادة المالية يصير ثقيل عليه، حتى لو أعطى ويعطي يعني يشلع قلبه يلا يعطيه. الآيات الأخرى مثلا قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ما يخالف ننفق، لكن ماذا ننفق؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، من خير المن لاحظ المراتب، فللوالدين. هنا الوالدين يدخل فيهما الوالد الأعلى وهو الجد والأم، وتدخل الجدة يدخل في الوالدين والله العالم حسب الظاهر، والأقربين، الأقربين بعد، واليتامى مطلق اليتامى. بما أنه ذكر عنوان الأقربين، فإذا كانوا يتامى الأقربين صار عنوانيا، يعني هم أقربين وهي هم يتامى داخلا العنوانية، فيصير أفضل يتيم أقرب أفضل من يتيم ليس بأقرب. طبعا إذا يعني إذا كانوا كتساوي، يعني ما فرضنا أكو جهات أخرى مرجحة، والأقربين واليتامى والمساكين بعد، وابن السبيل هو ليس فقيرا ومحتاجا في بلده لكنه انقطع به السبيل في غير بلد. ثم تقول الآية وما تفعلوا من خير، لا تتصور أن هذا اللي تفعله الله لا يعلم به، فإن الله به عليم. طبعا أكفت إشارة لطيفة مهمة بالآية، إذا كان الله سبحانه وتعالى يدري مهم أن الناس تدري، لو الأحسن ما تدري، الأحسن ما تدري، إلا في بعض الأحيان يكون إظهار الصدقة فيه فائدة وفيه أثر، حتى يتشجع الناس على ذلك وغيرها من الأسباب. لكن الأصل إخفائها، الأصل إخفائها. يعني صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، أفضل إلا في بعض الأحيان. زين. من الآيات الأخرى قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم مو في سبيل الناس وفي سبيل الظهور والكذا والثناء والمديح وإلى آخره، لا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. شوف التضاعف، في كل سنبلة 100 حبة، صار زيادة 700 حبة. خلاص، لا، والله يضاعف لمن يشاء وأكثر، والله واسع عليم. فالإنفاق في سبيل الله يعني مع النية ومن حلال لا من حرام، لا شك أنه من أهم الأسباب لمضاعفة الأرزاق، والحديث في ذلك أيضا طويل، لكن نقتصر على هذا. ومنها الآية الأخيرة نكتفي في هذا المقدار: الصابرين، لاحظ الآية الشريفة، الصابرين والصادقين، بعد والقانتين أصحاب القنوت، والمنفقين مطلقا، والمستغفرين بالأسحار. فذكرت الآية فيما ذكرته المنفقين، وآيات أخرى عديدة في هذا المجال. هذا بيان للناس وهدى بعد وموعظة للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين. نتوجه إلى الله الكريم الرحيم بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نتوجه إليك ونعزم عليك بمحمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وبجميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين وملائكتك أجمعين، لا سيما حملة العرش والملائكة المقربين. ونسألك يا ربي وسيدي ومولاي بشهر رمضان وبليلة القدر وبسر ليلة القدر وبالملائكة المنزلين في ليلة القدر وعلى من تنزل عليه الملائكة، على من تنزل عليه الملائكة وبما تتنزل عليه الملائكة، اللهم أن تصلي على محمد وآله الطاهرين صلاة كثيرة دائمة لا يسعها إلا علمك ولا يحصيها إلا كتابك، تملأ ميزان أعمالنا حسنات. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، وتزيد على ذلك بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتكفر بها سيئاتنا وتضاعف بها حسناتنا وتقضي بها حوائجنا وتشفي بها مريضنا وتغني بها فقيرنا وتؤمن بها خائفنا وترحم بها ميتنا. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مهداة إلى أرواح موتى الحاضرين وموتى ذوي الإحسان والتفضل علينا وموتى الشهداء وشهداء براثة الأولين والآخرين، من سبق في العصور الماضية والعصور الحاضرة. رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة مع الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد.